تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. حديث متواصل نستكشف فيه معالم التاريخ، ونحاول أن نتعرف على أسباب النصر وعوائق النصر، ونتعرف فيه على دروس التاريخ نتعلم منها ونسقطها على واقعنا، فكأن التاريخ يعيد نفسه. كثير من الأمور سأذكرها لكن بين السطور، واللبيب بالإشارة يفهمه. وقد اخترت أن أبدأ الحلقات الأولى بتاريخ الأندلس وكيفية هذا الصمود الذي حدث في الأندلس، ثم كيف انهارت الأندلس. ووصلنا في الحديث إلى آخر 25 سنة من تاريخ الأندلس، حيث حدث فيها أمر خطير جدا. بقاء غرناطة للسنوات الأخيرة كان سبب رئيسي له هو اختلاف النصارى، اختلاف القوى العالمية. فلما توحدت قشتالة مع أراغون في مملكة أسبانيا، انتهى الصراع العالمي، فتوحدوا ضدنا، والتاريخ يعيد نفسه. لما اتفقوا علينا انهرنا، خاصة ان احنا كنا جاهزين للانهيار. في هذا الوقت الذي كان النصارى يتوحدون، كان المسلمون ينقسمون، وانقسمت غرناطة بين اخوين، محمد الزغل ومحمد الغالب بالله. فانقسام داخلي عندنا ووحدة خارجية عندهم. أضيفوا إلى هذا أمر خطير جدا عندما يحدث في أي دولة تنهار كذلك، وهو تدخل النساء من وراء الكواليس في الحكم، وهذا ما سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ. في السنين الأخيرة من سقوط الأندلس دروس عجيبة وعبر. باختصار، النصارى توحدوا الآن في الشمال في مملكة اسمها إسبانيا بزواج فرناندو بأيزابيلا. في نفس الوقت كانت غرناطة، هذه المملكة الصغيرة الوحيدة التي بقت للمسلمين في جنوب الأندلس، قد انقسمت إلى قسمين، قسم بقيادة محمد الغالب بالله وهو القسم الأكبر في غرناطة وما حولها، وقسم آخر بيد أخيه محمد الزغل وهو في ملقة وما حولها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك. في المملكة الشمالية لغرناطة اللي كان يحكمها الغالب بالله، كان الغالب بالله هذا متزوجا من امرأة تدعى عائشة، وقد عرفت في التاريخ باسم عائشة الحرة، وكانت في نفس الوقت له جارية نصرانية تسمى ثريا. فتن بها هذا الحاكم وغرق في عشقها كما يقولون، وكانت قد أنجبت له ولدا اسمه يحيى. فأثرت هذه المرأة ثريا النصرانية على حاكم غرناطة حتى تجعل ولدها يحيى وريث العرش، عرش غرناطة من بعده. طبعا كان المؤهل رسميا للحكم هو ابن عائشة الحرة، والذي اسمه محمد، أيضا ابن محمد، محمد أبو عبد الله. فللتفرقة بين اسمه واسم عمه اللي هو أيضا محمد، ويعني كلهم اسمهم محمد، فكل واحد كان يعطونه لقب. فمحمد اللي يحكم غرناطة اسمه محمد الغالب بالله، ومحمد اللي يحكم ملقة اسمه محمد الزغل. وهذا الآن الصغير اللي بدأ يترشح للحكم سموه الصغير، فسمي الصغير حيث أنه أصغر من عمه، وقد كان صغيرا فعلا، صغير في السن وصغير في العقل وصغير في النتائج كما سنرى. فكان بالفعل صغيرا في سنه وفي مقامه. طبعا حتى يضمن ولاية العهد لابنه يحيى الذي هو من الجارية النصرانية، ماذا فعل الغالب بالله؟ قام، شوفوا الشيء العجيب، ها، قام بحبس ابن الآخر المرشح لولاية العهد أبو عبد الله محمد الصغير، حبس وأم عائشة الحرة، لكن لم يحبسهما في سجن، حبسهما في قصر إقامة جبرية كما نقول، وقيد حركتهما تماما. طبعا كان هناك كثير من الناس في الشعب يرفضون حكم ابن ثريا، والسبب أن أمه جارية نصرانية، فكان هناك أيضا من يرى حقية أن ولاية العهد بالتسلسل مفروض تأتي لأبي عبد الله محمد الصغير من بعد أبيه. فبدأت هناك، يعني لا يكفيكم المشاكل التي على مستوى الخطر النصراني الآن وانقسام الدولة بين أخوين، الآن صارت المشكلة بين أبناء الحاكم، والحاكم يشعلها بنفسه، والناس الآن اشتركوا في هذه المسألة وصارت غرناطة، يعني في معمعة سياسية كما نراها في كثير من دولنا للأسف. انطلق هؤلاء الناس المؤيدين لأبي عبد الله الصغير، ذهبوا إلى حيث هذا الولد مع أمه محبوسين، واستطاعوا تخليصهما. بعد فكاكه من السجن، ماذا فعل أبو عبد الله محمد الصغير؟ قام بثورة على أبيه. عجيب، الآن غرناطة من قسمة قسمين، وفي القسم الشمالي الآن ثورة من الابن على أبيه، والتاريخ يعيد نفسه. فقد حدث انقلاب في قرناطة، وتولى فيها الحكم وقام بطرد أبيه، فسيطر أبو عبد الله الصغير، هذا محمد الصغير، سيطر على الحكم. طبعا ماذا فعل الأب؟ أين يذهب؟ فذهب إلى حيث أخيه الزغل الغالب اللي كان يحكم المرية، أخو الغالب بالله، فكان يحكم ملقة وما حولها أيضا. وهكذا انقسمت البلاد إلى قسمين مرة أخرى، لكن هذه المرة قسم عليه الصغير في غرناطة، وقسم عليه الزغل في ملقة والمرية، ومعه وتحت حمايته أخوه الحاكم السابق الغالب بالله. طبعا فرناندو الثالث يعني فرصة لاستغلال هذا النزاع والفرقة، فحيال هذا الوضع الذي آلت إليه حال المسلمين في الأندلس، استغل فرناندو هذا الموقف، استغله استغلالا جيدا لصالحه، فبدأ يهاجم حصون غرناطة لما يعلم من خلاف وشقاق سياسي داخل الأسرة الواحدة. وطبعا على غير عادة الغالب بالله الذي كان بينه وبين ملك إسبانيا معاهدات، الملك الصغير هذا في البداية أخذته النخوة، فقامت الحروب بين الصغير وبين ملك إسبانيا، لكنه هذا الصغير طبعا ما عنده طاقة، هي أصلا غرناطة صغيرة والآن مقسومة قسمين، فما كان عنده طاقة بحرب ملك إسبانيا. ففي إحدى المعارك بينه وبين ملك إسبانيا استطاع فرناندو أن يأسر الملك الصغير وصار في يده. الآن فرناندو يفكر في السياسة أكثر من الانتقام، فبعد أسر الصغير استطاع الزغل اللي كان يحكم الجنوب أن يهجم على غرناطة ويضمها إلى أملاكه، فصارت الآن غرناطة من جديد إمارة واحدة لكن تحت حكم الزغل. بعد ذلك بعام واحد مات هما وكمدا الغالب بالله اللي كان الحكم له، والآن صار لأخيه اللي كان ينافسه أصلا، فهو الذي جر البلاد إلى كل هذه المشاكل. هذا ما جنته عليه نفسه وما اقترفته يداه ولم يجنه عليه أحد. في محاولة لفك أسر الملك الصغير، عرض الزغل على ملك أسبانيا أموالا كثيرة، وعرض عليه الولاء لملك أسبانيا، لكن في نفس الوقت ملك أسبانيا كان يفكر في أمر في غاية الخطورة، فرفض طلب الملك الزغل. الآن عنده ملك معزول وفي عمه ماسك الحكم، فماذا فعل؟ اتفق ملك اسبانيا مع هذا الاسير اللي عنده الملك الصغير، وكان في عمره في ذلك الوقت على فكرة 25 سنة فقط، اتفق معه على ان يساعد الملك الصغير على أن يعود ملكا على غرناطة ويطرد منها الزغل. قال أنا أساعدك، هذا الزغل عدوي، أنت ممكن أتفاهم معك. فوافق الصغير واتفق مع ملك إسبانيا على خطة السراب، هذه خطة السراب الخادع. فأشار الملك ملك إسبانيا على الملك الصغير أن يدخل البلاد من جهة الشمال، من شمال غرناطة، فيعلن فيها الثورة، وهو سيمده ملك إسبانيا، سيمده بالسلاح والمال، ويقوم أيضا ملك إسبانيا يحاصر ملقة من الجنوب، فتنحصر غرناطة بين فكي كماشة كما يقولون. طبعا هدف واضح لملك إسبانيا أنه يحدث نزاع وفرقة بين المسلمين، وهذه من أسباب الرئيسية، من العوائق الرئيسية للانهيار وعدم النصر، الفرقة والاختلاف. إذن هدف ملك إسبانيا كما رأينا، كما هو واضح لأي إنسان، أنه يمزق الأندلس فيسهل السيطرة عليها. طبعا حاول الزغل أن يصد ويحارب ملك إسبانيا في ملقة في الجنوب، وفي نفس الوقت بينما الحرب مشتعلة بين ملك إسبانيا والزغل، وإذ بالملك الصغير يدخل من الشمال ويحتل غرناطة في غياب عمه الزغل ويسيطر عليها. أمر عجيب الآن، ملك الغرناطة في قتال وابن أخيه يحتل غرناطة. طبعا كل هذا مهد إلى السقوط الكامل للأندلس كما سنرى بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمني التاريخ، ونحن ما زلنا مع تسلسل أحداث سقوط الأندلس. رأينا كيف أن المملكة الصغيرة اللي اسمها غرناطة في جنوب شرق الأندلس، هذا الذي بقي من الأندلس، ولعلكم ضعتم من كثرة الانقسامات، وانظروا تاريخنا الحديث وتعرفون لو واحد بعد 200 سنة ولا 500 سنة درس تاريخنا كيف سيضيع أيضا. على كل حال، باختصار هذه المملكة الصغيرة التي كانت تواجه جيوش جرارة من النصارى في الشمال الذين كانوا متفرقين وتوحدوا في مملكة إسبانيا، هذه المملكة الصغيرة انقسمت بين، الآن استقر الأمر أن الملك أبو عبد الله محمد الصغير سيطر على غرناطة وعم اللي كان مسيطر عليها سابقا، بينما يحاول أن يحمي ملقة كانت الثورة قد قامت من ابن أخيه فسيطر على غرناطة، فلم يستطع أن يحمي ملقة ولم يستطع أن يحمي غرناطة، وضاعت ملقة تماما وصارت بيد النصارى، ولم يبقى بيد الصغير إلا غرناطة وما حولها. الملك السابق عم الصغير محمد الزغل ابن الأحمر لم يقبل أن يخضع لهذا الحكم الجديد، فماذا فعل؟ زاد الطين بلة كما يقولون. انطلق الزغل ليس لغرناطة ليبايع ابن أخيه، وإنما انطلق إلى الشرق غرناطة حيث منطقة تسمى وادي آش، وأعلن فيها الاستقلال بدولة جديدة، دولة وادي آش، وأقام فيها مملكة هناك له. فتقلصت غرناطة بانقساماتها المتكررة إلى نصفين، والنصف بدورة إلى نصفين، فكان الوضع في النهاية كالتالي: جزء في شرق غرناطة هو وادي آش على رأس الزغل، ثم جزء آخر في غرناطة على رأسه محمد الصغير، وجزء آخر هو ملقة وقد صارت الآن في يد ملك إسبانيا. طبعا كان الاتفاق مع ابن الأحمر الصغير أن ملك إسبانيا سيعيد له ملقة، فطلب ابن الأحمر من ملك إسبانيا أن ينفذ الاتفاق ويعيد إليه ملقة كما كان العهد والاتفاق، إلا طبعا أن ملك إسبانيا أجابه بأنه إن ذا سحب جيش من ملقة فسيطمع فيها الزغل ويأخذها منه، يأخذها من الصغير، فالحل إذن أن يبقي جيوشه فيها ليس لاحتلالها وليس للسيطرة عليها، وإنما لحمايتها من القوى المحيطة. والتاريخ يعيد نفسه، واقرأوا بين السطور. وما مرت إلا شهور قليلة حتى أعلن ملك إسبانيا استرقاق أهل ملقة جميعا، أخذهم رقيق عبيد كانوا مسلمين، ولم يرعى المعاهدة التي تمت بينه وبين الصغير، وهذا وأيم الله ديدنهم وطبيعتهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. الآن قصة ما بقي من هذه القصعة، هذه المائدة التي تكالب عليها أعداءنا. على الساحة الآن الصغير، ومعه ولاية صغيرة جدا اسمها غرناطة، وعمه الزغل، ومعه ولاية أصغر جدا اسمها وادي آش. هل سمعتم بمملكة اسمها وادي آش؟ ثم ملك أسبانيا وقبضته في كل الأندلس بما فيها جبل طارق وطريف ومرية وملقة كلها تحت يده، وطبعا استكمالا لآمال كان قد عقدها قديما، قام في سنة 895 هجرية 1490 ميلادية انطلق ملك أسبانيا من ملقة إلى المرية على ساحل البحر المتوسط فأخذها، ثم توجه إلى وادي آش التي كانت في يد الزغل. طبعا ماذا يستطيع الزغل أن يفعل أمام هذه القوات، وابن أخيه الملك الأحمر لن يساعده، فاستولى على وادي آش وهرب الزغل، ليس إلى داخل الأندلس، هرب إلى تونس، وقد ترك البلاد بمن فيها من المسلمين بعدما كان سببا رئيسيا في ضياعها. وماذا كسب في الدنيا أو الآخرة؟ الآن حوصرت مدينة غرناطة من كل جهة، كل قراها ومزارعها من كل مكان محاطة بجيوش النصارى، أحاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال وحتى من الجنوب، ولم يكن لهم حتى منفذ بحري الآن. وطلبوا من الصغير أن يسلم مفاتيح المدينة، هذا في سنة 895 هجرية 1499 ميلادية قبل السقوط النهائي بسنتين. محمد ابن الأحمر الصغير فكر كثيرا في هذا الأمر ولم يجد حلا، بعدما رأى الآن انتبه أنه خيانات مستمرة، وأنهم لن مهما وافق اتفق معهم على عهود لن ينصفوا، فقرر أن يحاربهم، لأنه لو أطاع أمرهم واستجاب لمطالبهم سيخسر كل شيء، سيترك الحكم ويترك البلاد، وهو لا يريد هذا ولا يقدر أن يتحمله. فبعد كل هذه السنين وبعد كل هذه الخيانات قرر أن يقاتل ويدافع عن البلاد، يدافع عن غرناطة. فأعلن الصغير الجهاد في سبيل الله، وفي نفس الوقت كان داخل غرناطة مجموعة تأبى الذل وتأبى الاستسلام وتريد العز للإسلام والمسلمين. يقودهم أحد الأمراء اسمه موسى ابن أبي غسان، فأعلن موسى ابن أبي غسان الجهاد نصرة لغرناطة وحماية لها من السقوط. فالحكومة والشعب الآن كلاهما يعلن الجهاد. ماذا حدث لغرناطة فسقطت رغم كل هذا؟ هذا حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.